بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقسام القلوب. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج، فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، فسراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما وجه إيراد الحافظ بن كثير رحمه الله لهذا الحديث عند تفسير هذه الآية؟ الجواب عن ذلك أن المثلين المضروبين للمنافق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا هو قلب، هذا هو حال المنافق الخالص، بحيث إنه لا رجاء فيه ولا رجعة له، وقد أغلق منافذه جميعا، فهو لا ينتفع بموعظة ولا بوحي ولا بغير ذلك. ثم ذكر المثل الآخر: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. فعلى كل حال، هؤلاء إذا أضاء لهم يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. فالحافظ بن كثير رحمه الله يرى أن هذين المثلين كما سبق، كل مثل لطائفة غير الطائفة الأخرى. فالمثل الأول كالذي استوقد نارا مثل هو مثل للمنافق الخالص الذي طبع على قلبه، فوصفهم الله بالصمم والبكم والعمى. والمثل الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات كالمطر، يقول هؤلاء كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا مثل لطائفة أخرى عند الحافظ بن كثير من المنافقين، وهم من تارة تستقيم حالهم إذا أصابتهم النعمة والأمن والرخاء، صلحت حالهم وسكنوا إلى الإسلام واطمأنوا إليه، وإذا أصابتهم شدة ونكبة نجم النفاق وانتكسوا كالذي يعبد الله على حرف. فمثل هؤلاء تارة هكذا وتارة هكذا بحسب الحال. هذا على قول الحافظ بن كثير أن كل مثل لطائفة مغايرة من المنافقين، فالأول أشد، والثاني من كان بين تارة وتارة. وطائفة من أهل العلم كما سبق يرون أن المثلين المائي أو كصيب والناري كالذي استوقد نارا كلاهما في طائفة واحدة، وهم أهل النفاق. وسبق الكلام على معنى المثلين. وعلى كل حال، الحافظ بن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث يدلل به على ما قال من أن المنافقين على نوعين. النوع الأول هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن قلبه منكوس، وهو قلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر. ثم ذكر القلب المصفح، وهو القلب الذي فيه إيمان ونفاق، وهذا للمثل الثاني على قول ابن كثير. من أجل هذا أورد هذا الحديث. نعم، ولا شك أن النفاق كالكفر ليس على مرتبة واحدة، وإنما هو على مراتب. النفاق في الشخص الواحد المعين تارة يزداد وينقص، كما أنه يتفاوت من شخص لآخر. فمن الناس من يكون مغموصا عليه بالنفاق، ومنهم من يكون بين بين، ومنهم من يكون من ضعفاء الإيمان الذي يحصل له شيء من التردد والتشكك في بعض الأوقات، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب لما ذكر أحوالهم قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالذين في قلوبهم مرض هنا عضفوا على المنافقين، فبعض أهل العلم يقول هذا من أوصاف المنافقين، تتابع الأوصاف، كما تتتابع الأوصاف هو الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، يعني هي أوصاف متعددة لشخص واحد. فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض هم طائفة واحدة عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم أن الأمر يختلف. فالمنافقون هم المنافقون، والذين في قلوبهم مرض هم ضعفاء الإيمان، لما حصلت الشدة والحصار حصل لهم تزلزل وتشكك بوعد الله عز وجل. فعلى كل حال هذا تحتمله الآية، نعم، ولا شك أن النفاق يتفاوت. ومن قال بأن المثلين في طائفة واحدة وهم المنافقون فهو يصور أحوالهم، نعم، فهذا لربما يكون هو المتبادر، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل.
وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما
لما
قال لما تركوا من الحق بعد معرفته، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس: أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير.
هو هذا، يعني تكون متعلقة بما قبلها، نعم. وهنا عمم المعنى تعميما ليس مطلقا وإنما متوسطا، بحيث إنه ما قال إن الله على كل شيء قدير أي بإذهاب سمعهم وأبصارهم، هذا هو ربط الآية بما قبلها، أو ربط، عفوا، خاتمة الآية بما ذكر فيها وما تضمنته من إذهاب سمعهم وأبصارهم. فهنا قال ما أراد، على ما أراد بعباده من نقمة أو نعمة، ومن ذلك إذهاب السمع والأبصار. وإذا عممتها تعميما مطلقا إن الله على كل شيء قدير، كما هو ظاهر اللفظ من حيث هو على كل شيء قدير فيما يتعلق بالخلق والتدبير وما يتعلق بالعذاب والإنعام وغير ذلك، نعم. فعلى كل حال إن الله على كل شيء قدير لا شك أن مما يدخل بذلك دخولا أوليا هو الذهاب بسمعهم وأبصارهم، نعم.
وقال ابن جرير: إنما أراد بعباده،
إنما
وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير.
هذا الذي يسمونه بالمناسبة، علم المناسبات، منه ما يكون من أنواعه ما يكون في الربط بين خاتمة الآية وبين موضوعها. لماذا قال هنا إن الله على كل شيء قدير في خاتمة الآية؟ هذا نوع من علم المناسبات. فيقال لما ذكر سبحانه وتعالى وعيده، نعم، بالذهاب بسمعهم وأبصارهم، ذكر قدرته الكاملة وأن ذلك لا يعجزه، فهذا لون من المناسبات. كذلك ختم الآيات كما هو معلوم بالأسماء الحسنى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا في غاية المناسبة. وهناك أشياء قد تشكل، ربما عرضنا لبعضها في بعض المناسبات، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والجواب عنه معروف، ذكرته في بعض المرات السابقة لربما أو في بعض الدروس.
وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضربان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير
يعني لا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع منهم آثما ولا كفورا، نعم لا تطع لا هذا ولا هذا، لأن أو تارة تكون للتخيير، نعم تكون للتخيير والإباحة، وتارة تكون للتقسيم، تارة تكون للتقسيم، تارة تكون بمعنى الواو، تارة تكون للتقسيم مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فليس هذا للتخيير قطعا، لأن اليهود لا يمكن أن يقولوا كونوا نصارى تهتدوا، والنصارى لا يمكن أن يقولوا كونوا على دين اليهود تهتدوا لما بينهم من الخلاف والشر والعداوة، ولكن هذه للتقسيم. وقالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، فهي للتقسيم. وقالوا يعني اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كل طائفة قالت كونوا كذا تهتدوا أي على دينها، هذه للتقسيم. وهنا ليست للتقسيم قطعا أو هذه، نعم أو كصيب من السماء، عفوا ليس قطعا وإنما على قول ابن جرير، نعم أو كصيب من السماء، فتكون هنا بمعنى الواو أو بمعنى الواو، يعني أن المثلين لطائفة واحدة وهي حال أهل النفاق، نعم من غير تنويع لهم. وعلى قول ابن كثير لا تكون أو بمعنى الواو هنا، وإنما تكون بمعنى إيش؟ ممكن أن تكون بمعنى التقسيم، المثل الأول لطائفة والمثل الثاني لطائفة أخرى. نعم أيوه.
أو تكون للتخيير أي يضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن جالس الحسن أو ابن سيرين،
للتساوي والإباحة، نعم
جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. توحيد الألوهية، شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش.
هذا الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم، الذي خلقكم هذا الذي يسمونه بدليل الإيجاد والخلق والاختراع وهو كثير في القرآن، نعم. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فهذا الذي يقال له دليل الحكمة والتعليل، دليل الحكمة والتعليل، وهذا كثير في القرآن، يذكر الله عز وجل لهم أنه الذي خلق ويستدلهم على ذلك، ومن ثم يتوصل بهذا إلى إلزامهم بتوحيد الإلهية، الذي خلق ينبغي أن تكون العبادة مختصة به. ومن هنا قيل إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. إذا أقررتم بأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والإيجاد والتصرف، فينبغي أن يكون ذلك حاملا لكم على توحيده وإفراده بالعبادة. ودليل الحكمة الآخر هو الذي يبين فيه علة هذا الخلق، أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به، جعل لكم الأرض فراشا ممهدة تستطيعون السير عليها والضرب في جنباتها، وأخرج لكم منها النبات، وأنزل لكم من السماء المطر، كل ذلك من أجل أن تنتفعوا بهذا الإنعام والإفضال، فيكون حاملا لكم على مزيد من العبودية لله عز وجل والشكر له. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم. من كان بهذه المثابة من الخلق والإيجاد والإنعام والإفضال، فينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، وهذا كثير في آيات القرآن.
بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات.
نعم. الآن في قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، اعبدوا ربكم، العبادة معروفة، وهذا أمر بتوحيد الإلهية وما يندرج تحته ويتضمنه ويستلزمه. اعبدوا ربكم، أفردوه بالعبادة والتوجه، فلا تتوجهوا إلى أحد سواه. وذكر اسم الرب تبارك وتعالى هنا وهو في غاية المناسبة. اعبدوا ربكم أي أن المربي بالنعم الظاهرة والسيد هو الذي ينبغي أن يوحد ويفرد، ليس لكم رب سواه، فكيف تعبدون غيره وتتوجهون بالشكر والعبادة وتضعون ذلك في غير من خلق؟ هذا غاية الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. اعبدوا ربكم، فالرب هو الذي يستحق أن يعبد. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله لعلكم تتقون هنا لعل تكلمنا عنها مرارا وقلنا تحتمل أن تكون بمعنى الترجي، وهنا يرد الإشكال المعروف وهو كيف يقع الترجي من الله عز وجل وهو عالم الخفيات ما كان وما يكون. إنما يترجى من كان لا يعلم عواقب الأمور. تقول نحن نترجى نزول المطر، نترجى قدوم زيد، نرجو حصول كذا، وأنت لا تدري هل يحصل. إذا كان قريب المنال فهذا هو الرجاء، وإذا كان من المحال أو البعيد جدا فهذا هو التمني، نتمنى نزول المطر. فهنا الله لا يترجى، فمن قال إنها للترجي قال ذلك بحسب حال المخاطب، فالمخاطب يخاطب بحسب نظره، كما سمى معبودات المشركين آلهة وهي ليست آلهة، وسمى الترهات والشبهات التي يحتجون بها سمها حجة، حجتهم داحضة عند ربهم، وهي ما هي حجة لكن هم يعتقدونها حجة فسمها حجة. فهذا إذا قلنا إن لعل للترجي، وإذا قلنا بأنها للتعليل في جميع المواطن في القرآن إلا في قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، وباقي المواضع كلها تكون للتعليل، فهنا لا إشكال. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم من أجل أن تحصل لكم التقوى. فقوله لعلكم تتقون هنا هل يرجع إلى، هل يكون عائدا إلى ما ذكر من الأمر بالعبادة اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، أو يكون عائدا إلى ما ذكر من الخلق الذي خلقكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوه. لاحظ الفرق بين المعنيين، في فرق ولا ما في فرق؟ فرق كبير جدا. نعم. فبعض أهل العلم يقولون إنه يعود إلى الأمر بالعبادة اعبدوا ربكم من أجل أن تحصل لكم التقوى. الله يأمرنا بالعبادة لتربية التقوى في نفوسنا، وعلى المعنى الآخر يكون ذلك عائدا إلى الخلق، فهو خلقنا من أجل أن نحقق التقوى، من أجل أن نتقيه سبحانه وتعالى. لاحظتم؟ فإذا قلنا بأنه عائد إلى العبادة فقد يشكل الأمر بالعبادة، فقد يشكل عليه أن العبادة ما هي؟ هي التقوى. أليس التقوى هي العبادة؟ هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى، وفعل ما أمر واجتناب ما نهى هو العبادة. فهذا قد يلزم منه ما يسمى بالدور. نعم. ويمكن أن يقال في هذا بأن الله أمر بعبادته لتحصل التقوى، وهي أن يجعل العبد بينه وبين عقاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، فيكون متقيا إذا امتثل. إذا كان عابدا يكون متقيا. ويحتمل أن يكون المعنى الآخر أن الله خلقنا من أجل أن نتقيه، وذلك بإيش؟ بتحقيق العبودية. فيكون ذلك كقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أردنا أن نرجح بين المعنيين فأيهما يختار؟ أيهما أقرب؟ المعنى الثاني. ويشهد له هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادته هي تقوى، فعل ما أمر واجتناب ما نهى. وهل يمكن أن نقول بأن الآية تحمل على المعنيين؟ يمكن أن يقال هذا، فيقال بأن الله عز وجل نعم يأمرنا بعبادته لتربية التقوى في النفوس، وقد خلقنا أيضا من أجل تحقيق التقوى. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فيكون خاتمة الآية لعلكم تتقون كونوا تعليلا للأمر بالعبادة وتعليلا للخلق والإيجاد. والله تعالى أعلم.